بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من القصص النبوية التي فيها الفوائد والعبرة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا في قرية أخرى فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، أرصد يعني وكله بحفظه، بحفظ هذا الشخص الزائر على مدرجته. المدرجة هي الطريق، المدرجة هي الطريق. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال له الملك: أين تريد؟ قال الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. قال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل لك نعمة تقوم بها وتسعى في صلاحها وتقصده بالزيارة لمصلحة نفسك، لمصلحة نفسك أنت؟ فقال الرجل: لا، غير أني أحببته في الله، يعني أحببته لأجل الله عز وجل، فليس بيني وبينه مال ولا نسب ولا حسب ولا غير ذلك، إنما بيني وبينه المحبة لله وفي الله، إنما، غير أني أحببته لله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك، يعني إليك، إليك أيها الشخص، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، كما أحببته في هذه القصة العجيبة الغريبة، فيها فوائد ويعني عبر. من فوائد هذه القصة زيارة الإخوة، الإخوان من أهل الخير لله وفي الله، وفيها الحث على زيارة أهل الخير وزيارة أهل الطاعة وأهل البر، زيارة العلماء، زيارة طلبة العلم، زيارة الصالحين، زيارة المتقين. هذه الزيارة التي فيها فوائد كثيرة ومنافع كبيرة، الزيارة التي هي أصبحت في زمننا هذا من السنن المهجورة، أصبحت من السنن المهجورة، أصبح لا يزورك إلا لأجل مصلحة، ولهذا تترقب منه أن يقول كلمة، وهو يترقب منك أن يقول، أن تقول كلمة. أول كانت في الزمان الأول كانت الزيارة مثل هذه منتشرة، يتزاورون الناس في الأسبوع، في اليوم، في الشهر، لله وفي الله، يذهب ويسافر لأجل أن يسلم على فلان، لأنه يرجو فيه الصلاة، لأنه رجل صالح، فيرجو الله عز وجل بهذا العمل الصالح، التقرب إلى الله عز وجل. فالزيارة يعني المشروعة بين الخير، بين أهل الخير، بين، أصبحت نوع مفقودة في زمن هذه. هذه الزيارة تقوي الروابط، تؤصل الإنسان، تقوي الإيمان، تلقح العقول، تلقح العقول، لأن الإنسان إذا زار أخاه يكون عنده من الشيء ما ليس عندك، وعندك أنت ما ليس عنده، فبالتالي تتلقح العقول. وكذلك أيضا من فوائدها أنه أن الحب لله وفي الله عز وجل، فأنت لا تحبه لأجل غرض ما، فلهذه هي خالصة لله عز وجل، فتقوي الروابط الاجتماعية من المحبة والصدق والوفاء والود والرحمة والتعاطف والتكاتف والتواصل ونحو ذلك. فيجب أن نعيد هذه المسيرة، ونعيد هذه الصلة، ونعيد هذا التواصل بيننا لله وفي الله عز وجل. وكذلك لا سيما الآن تيسرت الأمور، الآن تيسرت الأمور يعني بالنسبة للمركوبات أو للمواصلات كالاتصال بالجوالات ونحو ذلك، فيمكن إنسان أن يتصل على أخيه يسلم عليه لأنه يحبه لله، يحبه لله، لا يحبه لمنفعة لغرض. أما إذا كانت المحبة لأجل الدنيا فإن هذه المحبة محبة ربما تكون طبيعية وربما تكون محرمة على حسب مواردها، لكن المحبة التي لله التي لا يرجو الإنسان من ورائها شيء، لا يرجو من ورائها إلا أن هذا الرجل صالح أو طالب علم أو عالم أو له قدره أو له منزلته أو نحو ذلك من الفوائد المرجوة. كذلك أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا أحب عبدا وفقه الله للخير، وهذا من التوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله عز وجل يوفق العبد لما يشاء من الخير. انظر إلى هذا الشخص، يعني إذا وفقه الله لزيارة هذا الرجل الصالح وأصبحت يعني بأن الله قد أحبه، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة وخير أن الله عز وجل يحبك، فبالتالي هذا من توفيق الله لهذا العبد. فإذا وفقك الله عز وجل لباب من أبواب الخير كصلة، قراءة، طلب علم، تبكير للمسجد، صدقة، قيام الليل، صيام شيء من النهار، على حسب ما يمن الله عز وجل عليك، فالتزم هذا الباب، التزم بأن التوفيق من الله عز وجل لعبد. فكثير من الناس تجده قوي ونشيط وعنده مال، لكن لا يظهر منه الخير البتة، لا يظهر منه الخير. فإذا وفقك الله فأحمد الله، فحينها يزيدك الله عز وجل من الخير ومن الأبواب المشرعة بالأعمال الصالح. وفي هذا الحديث أيضا، وفي هذه القصة من الفوائد، صحبة الأخيار، ولهذا صحبة الأخيار فيها فوائد عظيمة. لا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فصحبة الأخيار فيها فوائد، أقل قليلا تنكف عن المعصية وما دمت موجودا معه. فلو مثلا ابتليت بالدخان مثلا، فأنت لا تشرب الدخان أمام هذا الرجل الصالح أو هذا الصديق الصالح، وتنكف عن الغيبة، عن النميمة، فما بالك في فوائدها الكثيرة العظيمة. أن تصحب شخص كل يوم يعطيك فائدة خير من أن تصحب شخص كل يوم يعطيك في دينار، ولأن تحمل الأحجار مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة محبة الله عز وجل للعبد، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وبحمده، هذه عقيدة متفق عليها، ينبغي أن يعتقد ما اعتقده الإنسان أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين، حديث سالم بن سعد: لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه المحبة محبة من الله عز وجل لعبده، والله عز وجل يحب ويحب، وبخلاف الفرق الضالة، لأن الناس في العقائد منهم من يقول إن الله يحب فقط، والقول الثاني إن الله يحب فتح الحاء يحب فقط، ومنهم من قال إن الله لا يحب ولا يحب. وأهل السنة التي بنيت على الكتاب والسنة أن الله يحب ويحب سبحانه، ولا نقول المحبة الرضا أو المحبة إرادة الخير أو نحو ذلك، نقول إن الله يحب محبة تليق بجلاله وعظمته، ليست مثل صفة محبة الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته أو الصديق لصديقه، لا، هذه محبة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هذا الشخص الذي زار هذا الأخ قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك. محبة الله للعبد هذه من أعظم يعني المشوقات وأعظم الخيرات وأعظم البركات وأعظم العطايا، أن الله يحبك. لهذا يقول بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، مع أن يجب عليك أن تقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله على كل شيء، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل، أن يحبك الله عز وجل. طبعا إذا جئت بالأسباب الموجبة لمحبة الله كالتوبة والصدق والإخلاص والتطهر، يعني الحسي والمعنوي ونحو ذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا هذه المحبة لما كان لها منزلة في قلوب الصادقين المخلصين المتقين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشخص أنه هو يحب الله ورسوله، والله عز وجل ورسوله يحبان هذا الشخص، والنبي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهذا الشخص موجود على قيد الحياة. الصحابة رضي الله عنهم، النبي ما عين شخص، قال لا أعطين الراية رجلا، وهذا الرجل ما يعرف الصحابة هل هو كبير صغير، عمر أبو بكر عثمان علي فلان علان، النبي عليه الصلاة والسلام قال رجلا. الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الخير ومحبتهم للخير باتوا في هذه الليلة، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، فباتوا في هذا الليل يدوكون يخوضون، وكل واحد يسأل الثاني، وكل واحد يتطلع، وكل واحد لعلي أن أكون أنا، ويتطلع كل الليل، سهروا سهروا في هذا الحب، سهروا في هذا الود، سهروا في هذا العمل الصالح، علهم أن يكونوا. فالصحابة رضي الله عنهم باتوا ليلتهم كلهم يسعون، حتى عمر رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لا لأجل أن يكون أميرا أو رئيسا، لا لأجل أن هذه المنقبة، أن الله يحبه ورسوله وهو يحب الله ورسوله. فبات الصحابة يدكون، فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام تطلع في وجوه الصحابة، نظرهم واحدا واحدا ينظر عليه الصلاة والسلام، فقد رجلا، وكل واحد منهم يتطلع أن يكون هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب ما تطلع لهذا الأمر، لأنه عنده عذر، فهو جلس في بيته، وربما أنه لم يسمع بهذا الخبر، الله أعلم. لكن علي رضي الله عنه جالس في بيته، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: علي رضي الله يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني فيه رمد وجع العينين، يعني ليس فاقد البصر، إنما يشتكي العينين، فهو ما يستطيع، لعله لهذا العذر جلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا به. فأرسلوا إليه فجيء به يقاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شوف، إذا أراد الله بك الخير أعطاك الله عز وجل، وإن كنت لم تتسبب ولم تعمل، والله يرزق من يشاء بغير حساب. علي ما سعى إلى هذا الأمر، ومع ذلك يعطى. قال النبي عليه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه، تفل عليه الصلاة والسلام، يعني رقاه في عينيه. في هذا فيه دليل ولفته أن الإنسان إذا أراد أن يرقي شخص يرقيه بالوجع الذي يؤلمه، فبطنه مثلا تنفخ وترقيه على بطنه، عينه كذلك، أذنه كذلك، رأسه كذلك. فالنبي إيش ما عمم على إيش الرقية، إنما جاء إلى الوجع الذي في العين ورقاه عليه الصلاة والسلام، فأبصر. وشوفي، حتى يقول: ما صدعت ولا رمدت يومئذ. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وإجابة دعوته، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رزقك. فكان علي من الذين يحبهم الله ورسوله ويحبهم ويحب الله ورسوله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لفتة جميلة على هذا الحديث، وكل فيها الإيمان بالقضاء، وفيها الإيمان بالقضاء لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى. تلاحظ بعض الأحيان الإنسان يقدم على وظيفه ويعمل ويفعل ويفعل الأسباب، ولا في باب لا يطرق، لكن ربما لا يتيسر له شيء، وإنسان جالس في بيته نائم وتيسر له الأمور ويرزق بغير حساب. ولهذا قال: الإيمان بالقضاء لحصولها ممن لم يسعى. فعلي رضي الله عنه ما سعى ولا تطلع ولا جاء، والآخر إيش؟ وهو الصحابة منعها ممن سعى. فبالتالي الإنسان لا يمنع من السعي، لا، فامشوا في مناكبها. والتوكل حقيقته السعي في بذل السبب والأعمال، وصدق التوكل على الله عز وجل. لكن في هذا كله الإيمان بقضاء الله وقدره، يجري القضاء وفيه الخير أجمعه لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذه القصة في الدرس الثاني، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.